بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر العام 36 بعد 430 من الهجرة، الموافق 30 من شهر يناير العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثاني والثلاثون من دروس التفسير. وقبل ذلك، لقد أحزننا وألمنا ما سمعناه بالأمس من تفجيرات في شمال سيناء في عدة مناطق، منها العريش وشيخ زويد وغيرهما. أسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصا من الجنود والمدنيين، وحوالي أكثر من 50 مصابا، ولا يسعنا إلا أن نقول ما يرضي ربنا جل وعلا كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلف علينا ولنا خيرا منها. سألنا الله تعالى أن يغفر للأموات وأن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يفضح قاتليهم ويكشف سترهم، وأن يمكن منهم. ولا شك أن الذين فعلوا ذلك من التكفيلين وغيرهم من جماعات التكفير التي ملأت سيناء وغير سيناء، الذين أكل الحقد قلوبهم على أهل الإسلام وشوهوا جمال الإسلام بأفكارهم الدخيلة الخبيثة المشبوهة، حتى أقدموا على هذه الأعمال المحرمة. فمتى كان قتل المسلمين جهادا؟ ومتى كان التفجير جهادا؟ ومتى كان الفساد والتدمير جهادا؟ ولكنه كما قلنا، هذا الفكر المشبوه، فكر التكفير، نما في بلادنا بسبب البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة والجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة والجري وراء العواطف الجياشة التي ليس لها خطام يقودها ولا زمام يقودها. وكذلك بعض الكتب التي انتشرت في المجتمع ككتب سيد قطب كمعالف الطريق والتفسير، التي فيها تكفير المجتمعات ورمي هذه المجتمعات بالجهلية ودعوته لمجاهدة هذه المجتمعات، وكذلك دعوته لما يعرف بالعزلة وغير ذلك مما قرأناه. وأتينا لكم بكتبه وقرأنا منها مع تحديد الجزء والصفحة. فبالطبع من يقرأ هذه الكتب وعنده عاطفة ليست موجهة بأصول شرعية ولا قواعد مرعية، فإنه سينقاد لما ترونه الآن من التدمير والتفجير والقتل وإظهار الفساد في الأرض، والله جل وعلا لا يحب الفساد. والغريب أن هؤلاء الذين نسمع عنهم كل فترة برمي الجيش وقذفه بقذائف الهاون وغيرها، لم نسمع أنهم في يوم من الأيام قاموا برمي اليهود الذين هم على مقربة منهم، لم نسمع أنهم قذفوا اليهود بقذائف الهاون أو الأربجي أو غير ذلك وهم على مقربة منهم. ولقائل أن يقول نعم هؤلاء لم يفعلوا ذلك لأنهم على مذهب الخوارج الذين يتقون الله جل وعلا في أهل ذمتنا، يتقون الله جل وعلا ويحفظون نبينا في أهل الذمة، لكن عندهم نحن كفار وكذلك مرتدون فيجب قتالنا. ويجب تدميرنا. أما اليهود فهؤلاء أهل ذمة، ينبغي علينا أن نحافظ على وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في المحافظة على دم الذمي وماله. وكما قلت هذه أفكار مشبوهة ومقلوبة نمت من جراء عدم دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ينكر البعض أننا نقوم بدراسة هذه العقيدة في العقيدة الطحوية، وأخذنا دروسا طويلة في قضايا التكفير وقضايا كذلك الخروج على الحكام ونحو ذلك. قد ينكر بعض ذلك من جهله وقلة علمه، وإنما فعلنا ذلك لخفاء هذا الأمر على كثير من الناس من الطلاب ومن غيرهم. وكلما القاعدة عند أهل العلم أنه كلما خفي الأمر وازدادت الفتنة به، توجب على أهل العلم أن يبينوه وأن يزيدوا في بيانه، وإلا فالخلل الحاصل الذي ترونه يوما بعد يوم هو واقع من جراء هذا الفكر التكفيري الذي هو نشأ أول ما نشأ في أفغانستان. القاعدة التي تسمى الآن القاعدة تسمى قديما بالقاعدة العربية، إن أول من أتى إليها وناس من العرب من مصر ومن الجزائر ومن السعودية ومن الكويت ومن غيرها، فسميت بالقاعدة العربية لمجاهدة الأفغان، وكان يرأسها وعلى رأسها أسامة بن لادن. وبعد ذلك وبعد انتهاء الجهاد الأفغاني لم يجد هؤلاء لهم مكانا في العالم يذهبون إليه، فنشأ فكرة الخلايا المتفرقة التي تنتشر هنا وهناك. ثم لما حصلت هذه الثورات في العالم العربي، وقبل ذلك حصل الغزو الأمريكي للعراق، وجد هؤلاء هذه البلاد البلدان التي فيها الفوضى وجدوها مزرعة سانحة وفرصة سانحة لأن يزرعوا فيها أفكارهم، فتوجهوا إلى العراق، وقبل ذلك توجهوا إلى الشيشان وإلى البوسنة والهرسك، ثم استقر الأمر بهم في العراق. ولما حصلت فتنة سوريا دخلوا أيضا إلى سوريا، ولما حصلت البلبلة في اليمن دخلوا إلى اليمن. وما داعش هذه موجودة حاليا إلا فرع من فروع القاعدة التي كانت تعرف قديما بالقاعدة العربية، لكن داعش الآن تبرأت من القاعدة وكفرتها، والقاعدة تبرأت من داعش، وهكذا دائما أهل البدع يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فانتشرت هذه كانتشار البكتيريا والأمراض الضارة في المياه المسمومة أو المياه الراكدة. وجدت من الثورات العربية ظرفا مناسبا جدا ومناخا ملائما لأن تستكثر أو تكثر، وكما تكثر وكما يحصل التكاثر في الخلايا. فلذلك هم في غاية السرور بما يحصل الآن في الدول، وكلما كانت الدولة فوضى كلما كان دخولهم أسهل، لذلك هم يحرصون على أن تظل مصر في فوضى وأن تنتشر فيها الفوضى حتى ينالها مخطط التقسيم. فإذا جاء التقسيم كان لهؤلاء فيما يظنون قطعة من التقسيم، كما يرجو الآن القاعدة ترجو الآن القاعدة في اليمن، وكما فعلت داعش فوق بين العراق وبين سوريا من أخذ جزء من هذه وجزء من هذه. فالفوضى التي حصلت من الثورات العربية ما يعرف بثورات الربيع العربي المنكوبة حصل من جرائها انتشار هذه السموم في جسد العالم الإسلامي. وكلما زادت الفوضى زاد هؤلاء وزاد أملهم في دخول البلدان والتمكن. وكما قلنا العلم الشرعي الصحيح وتصور العلم الصحيح النابع من القرآن والسنة هو المخرج لشبابنا من هذه الفتن وكذلك يضبط العواطف لكي لا تذهب مع هؤلاء ومع أولئك، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا الآن في التعليق على آيات الجهاد، والله جل وعلا من ورائهم محيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستمع الآن إلى الآيات في درس هذه الليلة ابتداء من الآية 53 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الله جل وعلا، لما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالذكر والشكر في الآية السابقة، وكان العبد له حالتان يتقلب بينهما، فهو إما في نعمة فيشكر عليها أو في بلاء فيصبر عليه، أمر تعالى في هذه الآية بما يعين العبد على كافة أموره وما في كافة على كافة أموره وما ينزل به، فدله على الصبر والصلاة، فهما خير معين العبد في أحواله كلها. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني فرع لها سمعك، يعني استمع لها، يقول فهي إما أمر تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. إما أمر تأتمر به، يعني يا أيها الذين آمنوا، إما أمر يأتي بعدها تأتمر به أو نهي تنتهي عنه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا النداء يدل على أن العمل الذي سيأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. يعني هذا الذي سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا، العمل به يعني أمرا ونهيا من مقتضيات الإيمان، وأن تركه ضد ذلك ونقص في الإيمان، وأن ترك ذلك الذي سيأتي بعد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا نقص في الإيمان، وأن العمل به من مقتضيات الإيمان. إذن العبد ينتبه إلى هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وما فوائد النداء؟ فوائد النداء، النداء له فوائد، منها الاهتمام بما سيأتي، الاهتمام بما سيأتي، ومنها كذلك الالتفات إلى المنادي، ومنها كذلك الانتباه، تنبيه المنادى، تنبيه المنادى لما سيتلى ولما سيقرأ عليه ولما سيسمع. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. استعينوا، طلب الاستعانة، طلب العون، طلب العون من الله جل وعلا بهذه الأمور المذكورة، استعينوا واستعينوا بأي شيء بالصبر. وفي قول استعينوا بالصبر دلالة لأهل السنة على مسألة عظيمة, وهي أنه يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه, وهذه مسألة تتعلق بتوحيد العبادة. يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه, فيجوز أن تقول لشخص يا فلان أعني, أعني على حمل هذا الشيء على الدابة, أعني بأن تحملني معك في السيارة, أو أن تعطيني كذا, تناولني القلم أو الكأس أو نحو ذلك. وهذا كما قلنا بشرط أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق الحي القادر الحاضر. هذه شروط لابد منها, أن يكون حيا قادرا حاضرا. فلا يجوز أن تستعين بالميت أو تستعين بغائب كالجن مثلا, هذا كله من الشرك, من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك فيما يقدر عليه, فلا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كان تقول لأحد ما كالسحرة الذين يستعينون بالجن والشياطين, هبني مولودا ذكرا أو هبني مولودة أنثى أو نحو ذلك, هذا من الشرك الأكبر, لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الكلمة يؤخذ منها جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه بالشروط التي ذكرناها. وبناء عليه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى البدوي فيستعين به على قضاء حوائجه, أو يذهب إلى الحسين, أو يذهب إلى الدسوقي, أو يذهب إلى الشاذلي, أو إلى الشيخ عبد الله أو نحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا كما قال الإمام أحمد, ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا, ذكر الله جل وعلا الصبر في كتابه في 90 موضعا. وقال الله جل وعلا آمرا نبيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك, وقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وجاء في الأحاديث الصحيحة صحيح مسلم, والصبر ضياء, والصبر ضياء. وكذلك في البخاري, ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وكما قال عمر, وجدنا خير عيشنا بالصبر, وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالصبر لا يستطيع الإنسان أن يفك عنه, سواء كان غنيا أو فقيرا, سواء كان كبيرا أو صغيرا, لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن الصبر, فيحتاج إلى الصبر في جميع أحواله. ومن فاته الصبر فاته الخير الكثير, وقع في شر كثير. والصبر كما قيل مثل اسمه, مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه, مر مذاقته, يعني الصبر فيه مرارة. لكي يحمل الإنسان نفسه على الصبر على ما يكره, أو الصبر كما سيأتي على الطاعة, هذا يحتاج إلى مجاهدة. وقد تكون المجاهدة مجاهدة كبيرة جدا في بعض المواطن كما سيأتي, لكن عواقب هذه المجاهدة عظيمة وجميلة وحلوة. والصبر مثل اسمه, مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وكما جاء في الحديث, واعلم أن النصر مع الصبر, واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا. وهذا الحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد, في مسند الإمام أحمد, وهو حديث صحيح. فهذه نعمة من الله جل وعلا دلنا عليها استعينوا بالصبر. وما معنى الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس عن الجزع, حبس النفس عن الجزع, وحبس اللسان عن التشكي, وحبس الجوارح عما يسخط الله تعالى. مرة ثانية, معنى الصبر حبس النفس عن الجزع, وحبس اللسان عن التشكي, وحبس الجوارح عما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الصبر, وينقسم إلى ثلاثة أقسام سيشير إليها الشارع. القسم الأول صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى, صبر على الطاعة, صبر على الطاعة, وهذا الفعل إيجادي يحصل منه إيجاد شيء إيجادي. والقسم الثاني صبر عن المعصية, وهذا فعل كف. يعني الأول فعل إيجاد وهذا كف, صبر عن المعصية. والثالث صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة, صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة من الحوادث والأمراض, فقدان الحبيب وفقدان المال وفقدان الأهل ونحو ذلك. فهذه أقسام الصبر الثلاثة, صبر على الطاعة, وصبر عن المعصية, وصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. قد يقال إن أعظم هذه الأقسام الصبر على الطاعة من ناحية الأصل ومن ناحية الأجر, لكن قد يأتي أحيانا مواقف في الصبر على المعصية, مواقف عظيمة جدا قد يتعرض فيها الإنسان لفتنة عظيمة توفرت دواعيها وأسبابها فيصبر, كما حصل مع يوسف عليه السلام عندما فتن أو جاءته هذه الفتنة العظيمة من هذه المرأة التي في بيته مع تجهيزها له ومع تغليق الأبواب ومع دعوتها له وهو في شبابه وقد اكتمل في فتوته وجماله, ومع ذلك قال معاذ الله, صبر على هذه الدواعي العظيمة في هذه الفتنة الكبيرة. ومن ذلك ما جاء في الحديث, حديث السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. إذا توفرت الدواعي, امرأة لها منصب ولها جمال, دعته لفتنة فقال إني أخاف الله, فهذا الصبر جعل أن يكون نصيب ذلك الشخص في ظل الله جل وعلا في السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة من الصبر, والصلاة من الصبر, لأنها تحتاج إلى صبر في القدوم عليها, تجهيز لها وفي أدائها. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسيره, لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها, كما جاء في الحديث, عجبا لأمر المؤمن, عجبا للمؤمن, لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له, عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له, إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. هذا حديث رواه مسلم. قال ابن كثير, وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة, كما تقدم قبل ذلك في الآية 45 بقوله, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال وبين أن وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب والصبر على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلى, أن كان إذا اهتم بأمر أو أهمه أمر قام إلى الصلاة. وهذا الحديث ذكرناه من قبل أنه رواه أبو داود وحديث صحيح, كان إذا حزبه أمر صلى أو قام إلى الصلاة. وأيضا جاء في المسند وجعلت قرة عيني في الصلاة, جعلت قرة عيني في الصلاة وهو حديث أيضا حديث صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ويدعو, يصلي ويدعو لعظم هذا الأمر الذي كانوا فيه وعظم هذا الغم الذي كانوا فيه. وقال أيضا في قوله والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة, قال فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر, الصلاة من أكبر العون في أو على الثبات في الأمر. هذا إرشاد عظيم, هذا إرشاد عظيم لكل من يغمه شيء أو يغتم بشيء أو يهتم بشيء أو يحزنه شيء, كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتهى ما نقلناه عن ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى أو قبل ذلك بقي في الآية بقية إن الله مع الصابرين, إن الله مع الصابرين, هذه بشرى عظيمة للصابرين. بشرتهم هذه الآية الكريمة بمعية الله جل وعلا لهم, لمن صبر هذا الصبر الذي ذكرناه. والمعية نوعان, معية عامة لجميع الخلق, معية الله جل وعلا نوعان, معية عامة لجميع الخلق ومعية خاصة. معية عامة لجميع الخلق العام لجميع الخلق, فالله جل وعلا مع خلقه ومعكم أينما كنتم جل وعلا بعلمه وقدرته وصفاته جل وعلا, وهو جل وعلا على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه, ليس حالا في خلقه وليس بذاته في الأرض مع الناس كما يزعم ذلك الحلولية والاتحادية وغيرهما. الله جل وعلا على عرشه جل وعلا بائن من خلقه, يعني منفصل عن خلقه, ولكنه جل وعلا معهم بعلمه. والمعية إثبات المعية لا تقتضي اختلاطا بهم, وإنما إثبات المعية فيه أصل المصاحبة, كما تقول مشينا والقمر معنا, وكما ترسل أحدا من أولادك أو أهلك إلى مكان تقول اذهب وأنا معك وأنت في مكانك اذهب وأنا معك, أو تخاطب شخصا في الهاتف في مسألة معينة وتقول نعم أنا معك في هذا الأمر, أنا معك وأبشر. فهذا تنبيه مهم أن إثبات المعية ليس معناها المخالطة أو أن الله جل وعلا حل في خلقه كما يقول بذلك أهل البدع من الجهمية وغيرهم. فقلنا بأن المعية نوعان, معية عامة لجميع الخلق ومعية خاصة. ويشير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المعية الخاصة مقيدة, أحيانا تكون معية خاصة مقيدة بوصف أو معية خاصة مقيدة بشخص, كما قال تعالى في المعية الخاصة المقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما في هذه الآية التي معنا إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة مقيدة بوصف من الأوصاف، وهناك معية خاصة مقيدة بشخص كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، النصر والتأييد. وكما قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق عندما كان في الغار. هذه المعية الخاصة بشخص تقتضي كما قلت النص والتأييد. فهذه أنواع المعية، معية عامة ومعية خاصة. فهذه بشرى للصابرين، إن الله مع الصابرين. قال الشارح رحمه الله تعالى أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمور الدينية والدنيوية للصبر والصلاة. إذن هذا إرشاد مهم، إذا حصل الإنسان أمور شديدة في أمور الدنيا عليه بالصبر والصلاة، وإذا حصل له أيضا أمور تهمه وتغمه في دينه كابتلاء مثلا في الدين أو نحو ذلك، فعليه بالصبر والصلاة، ولا بد أن يكون هذا على بالك، ولا تسمعه هكذا مجرد سماع، لأن أمور الدنيا الابتلاءات في أمور الدنيا والدين كثيرة، والإنسان لابد أن يعتصم بهذا السبب الذي شرع الله سبحانه وتعالى. قال فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره. قوله كفها عما تكره يحتمل أن يريد الشيخ عما تكره من المشقة في الطاعات، وإلا النفس تحب الشهوات والولود في الشهوات، فقوله وكفها عما تكره يحتمل أن يقصد الشيخ كفها عما تكره من المشقة في الطاعات كالوضوء على المكاره، الوضوء في البرد الشديد ونحو ذلك، فيحملها على ما تكرهه ويصبر على هذا. يقول فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله حتى يتركها، وعلى أقدار الله جل وعلا المؤلمة فلا تتسخطها، يعني النفس، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول فالصبر على المعونة العظيمة على كل أمر. فالصبر هو المعونة العظيمة، الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، يعني غير الصابر لن يصل إلى شيء، يعني الشخص الذي يتخلى عن الصبر لن يأخذ إلا الجزع والهلع، كشخص مثلا يريد الوصول يمشي في طريق طويل أو يدرس دراسة مطولة أو يعمل عملا شاقا، فعندما يصل إلى بعض العمل يمل فيرجع، فعندما يرجع فإنه قد خسر مرتين، لم يصل إلى مطلوبه وخسر الطريق الذي مشى فيه والوقت الذي مشى فيه والمال الذي أنفقه، فلابد له لكي يكمل طريقه ليصل إلى مطلوبه من الصبر. يقول خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى الصبر، إلى تحمل الصبر، كالأيام الباردة التي نحن فيها هذه، النزول مثلا إلى صلاة الفجر يحتاج بالإنسان إلى مجاهدة. بعض الناس يستسلم للبرد الشديد والصقيع الشديد الذي قد أتى في فترة من الفترات فيترك صلاة الفجر في جماعة، لا هو يحتاج إلى مزيد من الصبر، لأن هذا من الابتلاء. الابتلاء ما فائدته وما الحكمة فيه؟ الابتلاء والاختبار، من يصبر على الابتلاء فينجح ومن لا يصبر على الابتلاء فيرصد، هذا هو الابتلاء. وكما قيل دوام الحال من المحال، الشيء لا يستمر أبدا وإنما هي تقلبات، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر، يوم عليك ويوم لك، ويوم فيه سرور ويوم فيه مساء، ولا يستمر حال أبدا على الخلق. دوام الحال كما قيل من المحال، لكن العبرة في تحمل المشاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصبر ما حكمه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في هذا، يذكر الفرق بين حكم الصبر والرضا والشكر، هذه ثلاث أشياء، الشكر مر بنا والصبر معنا. الجزع قبل ذلك محرم، الجزع والهلع محرم، والصبر واجب كما يقول شيخ الإسلام، الصبر واجب باتفاق العقلاء وبالأدلة. ثم ذكر في الرضا قولين، في الرضا يعني الرضا بالمقدور، هل الرضا واجب أم الرضا مستحب؟ ذكر قولين، والذي رجحه شيخ الإسلام أن الرضا مستحب. ومعنى الرضا مستحب، الرضا هناك رضا واجب قبل ذلك، وهو الرضا بفعل الله جل وعلا، لأن أفعال الله جل وعلا كلها جميلة وكلها لحكمة، لكن يبقى الكلام على المقدور، يبقى الكلام على المقدور الواقع. فإذا كان الذي وقع عيبا فينبغي على الإنسان أن يستغفر من العيب، من المعايب، يعني شيء يعاب به، كان يقع الإنسان في قذرات يعني في معصية من المعاصي، يجب عليه أن يستغفر من المعائب، وإذا كان مجرد مصيبة فإنه يجب عليه أن يصبر على المصيبة، على المقدور الذي هو المصيبة. فعندنا مصائب وعندنا معائب أو معايب، قد تقول معايب أو معائب، فالمعائب الواجب فيها الاستغفار. لا يزني الإنسان ويقول زنيت بقدر الله، لا يشرب الخمر ويقول شربتها بقدر الله، نعم وقد شربها بقدر الله جل وعلا، لكن يجب عليه أن يتوب من هذا الذنب الذي هو فعله بنفسه، وأن يستغفر الله جل وعلا وأن يقلع عنه. لكن إذا حصل على الإنسان مصيبة كهلاك مال أو هلاك أهل أو هلاك شيء، فإنه لا يجب عليه عندئذ أن يصبر. فعندنا الآن الصبر واجب والرضا على قولين، والذي رجحه شيخ الإسلام أنه مستحب. ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله جل وعلا على المصيبة، الشكر. إذن أعلى من الرضا الشكر، لا شك أن هذه مرتبة عالية، أن هذه مرتبة عالية لا يستطيعها إلا الخلص من الناس، أنه عندما يبتلى بابتلاء يلجأ إلى الشكر، يعني يمر بالصبر ويمر بالرضا ويصل إلى الشكر، هذه مرتبة عالية. يقول لما يرى مرضا ثانية، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. كيف ذلك؟ أنه إذا صبر على المصيبة فإنه سترتفع درجته، يكون مع الصابرين الذين لهم هذه المعية، إن الله مع الصابرين، فإنه سيرى أن الله جل وعلا أكرمه بالثواب وأكرمه بأن جعله مع هؤلاء الصابرين، فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. إذن هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية أعلى من الرضا التي هي مرتبة الشكر. إذن عندنا ثلاث أشياء، وإن شئت أن تقول أربعة أشياء، السخط محرم والصبر واجب والرضا على القول الراجح مستحب والشكر درجة عالية لا ينالها إلا الصديقون أو الخلص. يقول الشيخ السعيد رحمه الله تعالى هنا: وتجرع المرارة الشاقة فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح. إذا النجاح مع الصبر، النجاح مع الصبر، النصر مع الصبر، الفرج مع الصبر. إنسان يريد الفرج النجاح والنصر بدون صبر فهو رأس ماله الأماني، وهي رأس مال المفاليس. المفاليس رأس مالهم مجرد الأماني. ثم قال الشيخ: وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر، رده المكروه والمشقة عن الصبر، يعني ضعف لم يصبر عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. إذن لم يخل بشيء، لم يخل بشيء، أصابه الجزع والهلع فحصلت عليه الخسارة من الجانبين. ذهب الشيء الذي كان ابتلي به، حصل عنده ابتلاء فيه، ولم يأخذ أجرا على شيء، بل قد يكون أخذ إثما لو كان وصل إلى درجة السخط والتسخط. ثم قال الشيخ عن المسألة الثانية، القسم الثاني، وهو الصبر عن المعصية. يقول: وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها، وهي في محل قدرة العبد، كما قلنا شهوة تحيط به من جهات كثيرة جدا، تتوفر دواعيها، تتوفر أسبابها، امرأة جميلة لها مال ولها منصب ولها جمال تدعو للفاحشة، وهو شاب وقوي وعنده فتوة وعنده قوة، وتوفرت له كل الدواعي فيصبر. هذا صبر عظيم جدا وشاق على النفوس. يقول الشيخ: تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها، وهي في محل قدرة العبد، لأنه قادر على أن يأتي ما حرم الله، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم. صبر عظيم، ليس كشخص عاجز أو شخص ليس عنده قدرة، أو تدعوه امرأة ليست جميلة، أو امرأة ليس لها منصب، أو امرأة عجوز أو كذا، هذه ليست الدواعي القوية، بخلاف ما ذكرنا قبل قليل. يقول: فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، يعني يترك كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى، كما قال يوسف: معاذ الله. ثم قال الشيخ: لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار، من الفتن الكبار. هذه كلمة عظيمة مهمة. ثم قال: وكذلك البلاء الشاق، هذا أيضا قسم من الصبر على الأقدار المؤلمة التي مر الكلام عليها. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، يعني يصاب الإنسان ببلاء لكنه مستمر، ليس لا يظل شهرا أو شهرين أو شهرين ويمضي، لا، استمر معه سنين، فيحصل عند الإنسان ضعف في بدنه وضعف في قوة نفسانية، ضعف في المجاهدة. يقول: فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، لأنه بلاء مستمر ويوجد مقتضاها، يعني مقتضى البلاء وهو التسخط، يعني يؤدي استمرار هذا البلاء إلى التسخط، يعني فقد الصبر وطال الابتلاء فأدى ذلك إلى التسخط المحرم، إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجوء إليه والافتقار على الدوام. ثم قال: فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد. ثم استدرك وقال: بل مضطر، يعني العبد ليس فقط محتاجا للصبر بل هو مضطر للصبر، في كل حالة من أحواله. فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. إذن هذه آية خاصة بشرى للصابرين ومنقبة للصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. ثم قال: فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. أن الصابر له هذه البشرى أنه مع الصابرين، الله جل وعلا مع الصابرين. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه لكل الخلق، عامة لجميع الخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، الأمر الثاني: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين، عماد الدين كما جاء في الأحاديث، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. هذا الذي ورد في الحديث عموده وليس عماد، ولكن عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. يقول: أن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، نور المؤمنين في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، لا تحتاج من الإنسان إلى دفع مال. إذا أردت أن تذهب إلى رئيس أو إلى أمير أو إلى محافظ أو إلى سلطان تتعب، وأحيانا قد تدفع رشوة للحاجب أو للنائب أو السكرتير أو المدير المكتب، وقد تذهب إلى مسافات تدفع فيها أموال في المواصلات أو غير ذلك، ولا تصل إلى ذلك الشخص أو إلى السلطان أو الأمير. لكنك إذا أردت أن تقي بين الله جل وعلا ما عليك إلا أن تتوضأ وتكبر وتقف الصلاة بدون أن تبذل شيئا من المال أو من المشقة البالغة. هي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، يعني حضر فيها، يعني هذه الصلاة مستوفية للشروط والواجبات والمستحبات، الشروط قبلها والواجبات فيها والأركان والمستحبات أيضا فيها. إذن هذه الصلاة الكاملة وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، حضور القلب لب الصلاة، حضور القلب وخشوع القلب وتأمل القلب لما يقوله في قراءته للصلاة، قراءة القرآن وفي أذكاره ودعائه. لأن قد يقف الإنسان في الصلاة يقول الله أكبر ولا يخرج من الصلاة ويخرج من الصلاة ولا يدري ماذا قرأ الإمام ولا هو ماذا سبح وماذا قرأ. عندما يقول الله أكبر يبدأ هو في دكانه، تأتي هذه الوساوس والأفكار في هذا الموضع، ربما طول اليوم لا تأتي هذه الأفكار أبدا. فإذا كبر الإمام يبدأ يفكر في التجارة وفيما ذهب منها وفيما بقي وفيما سيفعل عندما يخرج من الصلاة وفي الربح وفي الخسارة. فإذا انتهى الإمام من الصلاة وسلم أنهى كل حساباته. وقد لا تأتي هذه الأفكار والوساوس إلا في ذلك المكان. وقد تأتي الإنسان في الصلاة أفكار ووساوس ربما لا تأتيه أبدا كأشياء تافهة في منتهى التفاهة، كأنه لم يغير ثوبه أو لم يغسل ثيابه أو لم يذهب المكان الفلاني، أشياء عادية جدا جدا ولا يفكر فيها حتى في أثناء يومه، لكن الشيطان يوسوس له حتى يضيع عليه صلاته. لذلك جاء في الحديث حديث عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة، وفي رواية إن الرجل لينصرف من الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. انتبه الآن للترتيب: إن العبد لينصرف أو ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذا حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه العراقي. مرة ثانية الحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، عشر الصلاة يعني واحد العشر، تسعها، واحد تسعة، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. النصف أعلى شيء، يعني هو تدني من الأقل للأعلى، وهذا شيء يجعل الإنسان ينتبه لنفسه، قد يخرج من الصلاة لا ينال منها أي شيء ترد عليه والعلو لله تعالى، كما جاء في الحديث: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، لأنه فقد مال الطمأنينة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقول: وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها. إذا لب الصلاة حضور القلب، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب يعني بين يدي سيده، كموقف العبد الخادم المتأدب بين يدي سيده. وليس المقصود أنه يخدم الرب جل وعلا، لكن موقفه كموقف العبد الخادم بين يدي سيده. يقول في الأمر الرابع: مستحضرا لكل ما يقول وما يفعله، مستحضرا لكل ما يقول وما يفعله، يعني سواء في التكبير، سواء في التسبيح، في التحميد، في القراءة، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه، مستغرقا بمناجاة ربي ودعائي عن أي شيء، يعني مستغرقا بهذه المناجاة عن أمور الدنيا وعن وساوسها. ثم قال: لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة. لا جرم يعني لا شك أو كلمة يراد بها الحق، تحقيق حقا إن هذه الصلاة، أو لا جرم نوع من تأييد الكلام، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. أن هذه الصلاة التي وصفناها وليست الصلاة التي ذكرنا أن اختلت فيها الشروط أو الأركان أو الواجبات. يقول: فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. متى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا توفرت هذه الشروط فيها، وإلا بعض الناس يصلي وهو يقول: سأخرج الصلاة، أذهب إلى المقهى وأشرب كذا وأشرب كذا من أشياء محرمة، أو أخرج من المقهى وأذهب إلى الفيلم الفلاني والسهر الفلاني ستبدأ بعد قليل، أو غير ذلك، أو إلى الغش وإلى الرشوة ونحو ذلك. يقول: ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة، يعني الصلاة يؤديها بخشوع وخضوع، يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه الى امتثال اوامر ربه. بمناسبه الخضوع والخشوع والخضوع، جماعه التبليغ عندها ست صفات، ست صفات عند جماعه التبليغ. الصفه الثانيه عندهم الصلاه ذات الخشوع والخضوع، وقلنا لهم: كيف تصلون الصلاه ذات الخشوع والخضوع وانتم لم تتعلموا هذه الصلاه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من علمكم هذه الصلاة؟ لم تقرأوا كتابا واحدا في الصلاة ذات الخشوع والخضوع. يعني إذا خرجت معهم أو جلست معهم، هم لأن كثر في مساجدنا وفي بلادنا، يقول لك: عندنا ست صفات. أول صفة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهم لا يعرفون شيئا عن معناها، لا شيء عن توحيد الألوهية والأسماء والصفات، لا يعرفون إلا توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا خلق هذا الكون البديع وخلق الأشياء الجميلة ورزق الناس، هذا كله كان يعرفه أبو جهل وأبو لهب، لكن لا يعرفون شيئا عن توحيد العبادة ولا الأسماء والصفات. الشيء الثاني الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ولا يعرفون هذه الصلاة ولم يتعلموها في كتاب من الكتب، وعندما ننصحهم يقولون نحن نعرف كل شيء. ومنهم من يقول علمنا علم الصدور لا علم السطور، أنتم عندكم علم السطور الكتب، أما نحن عندنا علم الصدور. وهذه كانت دعوة وما زالت دعوة قديمة للصوفية، حدثني قلبي عن ربي. أما عندك أنت البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان، فهذه الصلاة ذات الخشوع والخضوع كيف تأتي؟ تأتي بالتعلم. ومن أجمل ما يبين ذلك كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وله ملخص أيضا تلخيص صفة الصلاة صغير، ملخص يمكن يأتي بنصف جنيه أو بجنيه، وصفة الصلاة يمكن يأتي بسبع جنيهات أو أكثر أو أقل. ومن الممكن إذا أحد عنده جماعة تبليغ في مسجده أن يشتري هذا الكتاب ويعطيه هدية لهم، يقول يا جماعة تبليغ هذا الكتاب حققوا به الأمر الثاني عندكم، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وانظر ماذا سيفعلون. وأنا أقول لك من الآن أنهم سيردون عليك الكتاب ولن يقبلوه، يقول لك نحن نعرف الصلاة كاملة غير منقوصة ولا نحتاج إلى شيء، جرب ثم تعال قل لي. أخذوا الكتاب وجلسوا ودرسوه، وأنا سأجلس هنا وأقول أنا أخطأت في هذا، جرب والأيام بيننا. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب عظيم. يقول هذه الصلاة ذات الخشوع والخضوع، لأن الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء، هي الصلاة التي حققت فيها هذه الأوصاف، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.